الإعانة هذه المعاملة فاصلة وباطلة. ونتيجة البطلان أن الثمر بتمامه يكون لمالك الأشجار، فإن النماء تابع للأصل تابع لأصله، فالثمرة تابعة للشجرة، فكل من كان مالكا للشجرة فالثمرة تكون له، فجميع الثمرة للمالك. فإذا كان العامل عالما بالحال لا يستحق على المالك أي شيء، وإذا فرضنا أنه كان جاهلا يرجع إلى المالك بأجرة المثل. هذا فيما إذا كان الأمر قبل التقسيم وقبل تلف الثمرة، وإذا فرضنا أنهما اقتسما وكل منهما أخذ حصته وتلفت الثمرة عند الآخذ. ففي مثل ذلك تفصيل يذكره قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى ما ذكره من بطلان العقد على تقدير عدم إمضاء ذلك الشرط، فهذا قلنا يفرق فيه بينما إذا كان الثبوت باعتراف المساقي ومن كانت في يده الأصول، وما إذا كانت ثابتة ببينة وغير بينة مما تكون حجيته مطلقة، يعني يثبت الغصبية بالنسبة إلى المالك والعامل معا، ففي مثل ذلك الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. وأما إذا فرضنا أن الثبوت الغصبية كان باعتراف المساقي ومن كانت الأشجار له لولا اعترافه بالغصب، فاعترافه بالغصب إنما يؤثر بالنسبة إلى حصته، يعني يحكم بعدم كونه مالكا للأشجار، بل الثمرة بمقدار حصته من الثمرة. وأما بالنسبة إلى حصة العامل وحق العامل في هذا المستان أن يسقيه ويكون له نصف الثمر، لا يكون هذا الاعتراف نافذا في حقه، بل المعاملة محكومة بالصحة بالنسبة إليه. فيستحق العامل العمل في هذا المستان وأخذ نصف الثمر مثلا، ولكن على المعترف أن يؤدي قيمة ذلك إلى المالك لاعترافه بأنه أتلف على المالك هذا المال، فإن المالك الحقيقي الذي اعترف له المالك الحقيقي باعتراف المعترف مالك للشجر ولجميع الثمر، ولكن نصف الثمر فرض، نصف الثمر يرجع إلى المعامل بمقتضى المعاملة السابقة، ولم يحكم بفساد تلك المعاملة بالنسبة إلى العامل، حيث إن الاعتراف لا ينفذ في حق الغير. فقد أتلف المالك على المالك هذا المقدار من الثمر، لأنه ساق في وقت لم يكن معترفا بالغصب، فهذه المساقات محكومة بالصحة وباعترافه لا يكون فاسدا. نظير ما إذا فرضنا أنه وهب مالا لشخص وبعد ذلك اعترف بأن الموهوب كان غصبا، لا ينفذ اعترافه بالنسبة إلى الموهوب لا، ولكن يغرم بقيمة ذلك الشيء حيث إنه باعترافه قد أتلفه على شخص آخر. ومن هذا القبيل إذن ذكروا في باب الإقرار أنه لو أقر أن هذا المال لزين ثم بعد ذلك أقر أنه لأمر ثم بعد ذلك أقر أنه لبكر يعطى المال بإقراره الأعمال للمقرده ويغرم قيمته بالنسبة إلى الثاني والثالث لاعترافه بإتلاف مال المقرده. فكان من اللازم أن يتعرض لذلك قدس الله نفسه أن ثبوت الغصبية قد يكون باعتراف من له المال ظاهرا ومن بيده الأصول، يعني كان هو المالك لولا اعترافه بالغصب، قد يكون ثبوت الغصبية باعترافه وقد يكون ببينة أو غير بينة مما تكون حجيته مطلقة ومثبتة للواقع بالنسبة إلى المساق والعامل. وأما إذا كان من قبيل الاعتراف فلا يكون نافذا إلا في حقه فقط، وأما بالنسبة إلى العامل فلا يؤخذ من العامل حصته لو كان موجودا أو لا يمنع من التصرف في هذا البستان بسقي وغير سقي، لا يمنع باعتراف أنه اعترف بالغصب، فإن هذا الاعتراف لا يكون نافذا في حقه، وأخذ المساقات محكوم بالصحة ولم يثبت بطلانه، الاعتراف لا يجوز بطلان الأخذ السابق، ولكن على المعترف أن يؤدي مثل ما يأخذه العامل من الثمر أن يؤديه إلى المقر له حيث إنه اعترف أنه أتلفه عليه من جهة مساقاته مع شخص آخر، فهو معترف بالإتلاف فهو يضمن له لا مال. هذا فيما إذا كان الثبوت الاعتراف. وأما إذا فرضنا أنه كان ببينة مثلا وثبت أن الأصول مغصوبة يكون هذا نافذا في حقهما معا، أي في حق المساق والعامل، مقتضى حجية البينة أن المساقات كانت باطلة وكانت صادرة من غير المالك، والمفروض أن المالك لم يجز هذا العقد، فيرجع جميع الثمرة إلى المالك بقانون تبعية نمائه للملك بل الأصل، فجميع الثمرة له، يبقى العامل والمالك. فإن كان العامل عالما بالحال اعترف بذلك، كان عالما بالحال وأن الأصول كانت مغصوبة ومع ذلك أخذ أخذ المساقات بينه وبين من بيده الأصول، لا يستحق عليه شيء، لأن تصرفه في هذا البستان وفي هذه الأصول تصرفه تصرف محرم، إذ كان يدري بأنها مغصوبة وليست للمساق، فليس له أن يسقي هذا البستان أو يتصرف فيه بأي تصرف مع علمه بأن البستان مغصوب. فإذا كان العمل محرمًا العمل المحرم لا أجرة له بالشهر، فلو فرضنا أن غيره أمر بهذا العمل وصدر هذا العمل بإذنه، فإن العمل المحرم ليس له احترام حتى يكون الأمر ضامنا لقيمته في الخارج، كأمر أحد أن يحمل الخمر من مكان إلى مكان آخر، أو أمر شخص لشخص آخر أن يقتل أحدا أو أن يهدم دار أحد. في جميع هذه الموارد ليس له أن يطالب بأجرة المثل، فإن قتل النفس المحترمة ليس له مالية. هدم مال الغير بإطلاق مال الغير ظلمان ليس له قيمة ليطالب العامل بالقيمة، ولو فرضنا أن هذه الأعمال صدرت بأمر الغير إلا أنها محرمة ومع فرض التحريم لا يكون لها قيمة، فليس له الرجوع إلى المالك. وأما إذا كان جاهلا بالحال بما أن الأمل يصدر منه مباحا وعمل محترم فيطالب بأجرة مثله لا محالة، فيفصل بين العالم والجاهل. هذا فيما إذا كان العامل جاهلا بالحال ولا يدري، ويحتمل أنه بحسب الواقع أن هذه الأصول كانت مغصوبة وأن المساقي كان غاصبا، يحتمل هذا وقد ثبت ذلك بالبينة، فيكون نافذا في حقه فيجري ما ذكرناه. وأما إذا ادعى العامل فأن المدعي كاذب، وإنما أثبت ذلك من جهة اشتباه البينة بنحو غير البينة. ادعى لأن المدعي لغسبية هذه الأصول كاذب في دعواه، وأن هذا البستان للمساقي وليس بغسب، ففي مثل ذلك ليس له أن يرجع إلى الأمر بأجرة عمله، فإنه معترف بصحة هذا العقد واقعا، وأنه لا يستحق على المالك إلا حصته من الثمر. وفرضنا أن المدعي يعني المدعي للغصب أخذ هذا ظلما أو اشتباها، فلنفرض أن المدعي مشتبه بالأمر، بإذن رجل تقي لا يكذب، يعتقد اعتقد بقرائن أن هذا البستان له. إذا فرضنا أن العامل معترف بأن هذا البستان كان للمساقي وأن دعوى الغصب باطلة إما ظلما أو اشتباها، فهو معترف لعدم استحقاقه أجرة المثل على المالك، بل يستحق حصة من الثمر. المدعي للغصب أخذه منه ظلما أو اشتباها، ففي مثل ذلك ليس له الرجوع إلى المالك، لأنه معترف بعدم الاستحقاق وأنه لا يستحق. فالرجوع إلى المالك بأجرة المثل في فرض جهله بالحال بأن هذا مغصوب إنما هو فيما لم يكن معترفا بكذب دعوى المدعي، وأن الأصول كانت للمساقي، وإلا فليس له أن يرجع إليه بشيء كما هو الظاهر. والحمد لله رب العالمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ألم يكن لهم من كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تبين أن الأسرار كانت مغصوبة فرزنا أن المالك لم يجز فكانت المساقات باطلة فبقانون تبعية الممائل العاصر تكون الثمرة كلها للمالك وللعامل على المالك وجهة المثل إذا كان جاهلاً بالحال كما تقدم. فإذا فرضنا أن الثمرة غير موجودة وقد اقتسموها وتلفت الثمرة عندهما فمن ذا يصنع المالك معهما وما يصنع أحدهما مع الآخر. الكلام هنا يقع في جهتين، الأولى من جهة رجوع المالك إليهما أو إلى أحدهما، الثاني من جهة قرار الظلم لأن المالك بعد التغريب وأخذ بدل الثمرة سوف على من يكون قرار الزمان، هل يكون على الغاصب أو على من تلف عنده المال. أما الكلام من الجهة الأولى فلا ينبغي الشك في جواز رجوع المالك إلى من تلف عنده المال فلو فرضنا أن المساقات كانت على النصف فنصف الثمرة أخذها العامل ونصف الثمرة أخذها المالك فتلفت الثمرة نصفها عند العامل ونصفها عند المالك يعني عند المغرس الغاصب. فالمالك له أن يرجع إلى كل منهما بمقدار عدته فيأخذ ما تلف أو ما أتلفه الآخر فإنه مال محترم وكان مغصوبا فمن تلف عنده المال يؤخذ منه وهل له أن يرجع بتمامه إلى العامل أو أن يرجع بتمامه إلى الغاصب. أو فيه تفصيل اختار قدس الله نفسه جواز رجوع المالك إلى أي منهما شاء في تمام الثمرة وذلك من جهة على اليد لأن المال كان في يدهما وكل منهما صاحب اليد على هذا المال وبقانون اليد كل منهما ضامن لهذا المال بتمامه فله أن يرجع إلى أي منهما شاء. ونسب إلى بعضهم أنه يرجع إلى العامل إذا كان عالما بالحال وأما إذا كان جاهلا فليس له أن يرجع بتمام المال إليه ولكن بالنسبة إلى الغاصب لا مانع من الرجوع إليه لأن الغاصب ضامن للأصل والفرع معا فله أن يطالب تمام الثمرة من الغاصب. والظاهر أنه لا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجهين ولا وجه لرجوع المالك على العامل به تمام هذا المال حتی فی فرض العلم فضلن ان فرض الجهل، و ذالک من جهت عدم الموجب للزمان لا یقاس هذا به تعاقب العیادی، و ان زیدن اذا غصب مالن و باعه من امرین او وهبه لعمرین و امرون وهبه لشخص آخر و هکذا، کل من هذه السلسله المتعاقبه کل منهم ذو ید علی المال و المال تحت تصرفه و سلطانه، فهنا زمانات عدیده، و قلنا فی محله فی باب تعاقب الایدی انه لا مانع من تعدد الزمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائي، يمكن ان يكون المال الواحد في ذمه افراد متعدده، هذا يكون ضامنا وذاك ايضا يكون ضامنا، وللمالك ان يرجع الى اي منهم شاء. لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدي فإن العامل ليس له سلطان على تمام الثمرة، مجرد السقي ومجرد رعاية الثمرة عن التلف، بسقي أو بغير ذلك لا يحقق عنوان اليد وعنوان السلطنة على المال حتى يكون هو ضامنا للمال. نزيد بغيظة فرضنا أنه غصب دارا واستأجر شخصا آخر ليكنس هذا الدار، فكنس هذه الدار حتى مع العلم بالغصب فضلا أن يكون جاهلا بالغصب، لا يصدق أن هذه الدار تحت سلطان العزيز، بل انما هو تحت سلطان الغاصب، والعزیز انما هو متصرف تصرفا لا يصدق معه السلطنه، ولو كان تصرفه هذا تصرفا محرما في فرض العلم، لانه يعلم بان المال مال الغير، الا ان عنوان السلطنه لا يصدق على مثل ذلك، فلا يقال إن هذه الدار تحت يد العزيز وتحت سلطانه. فلو فرضنا أنه وقعت الزلزلة وانهدمت الدار، ليس للمالك المغصوب منه الرجوع إلى العزيز فيطالبه باعتبار أنه كانت الدار تحت يده، بل لو طالبه بالأجرة لكان هذا غريبا عند العقلاء، وقد مر غير مرتين أن هذه الرواية على اليد ما أخذت حتى تعدي لم تثبت، إنما ثبت الزمان بسيرة العقلائية المهمزات عند الشارع، لأن من كان مسلطا على مال وكان تحت يده وسلطانه لا بد أن يرده إلى مالكه، فإذا لم يرده كان ضامنا له ويكون في عهدته. هذا عند العقلاء لا يثبت في موارد كون الأجير متصرفا في هذه الدار أو البستان أو غير ذلك، لا يصدق أن البستان تحت يد العامل وتحت يد سلطانه، لا أصلا ينأسل الأشجار بحيث لو تلف البستان رجع المالك إلى العامل باعتبار أنه كان ساقيا لهذا البستان، ليس عند العقلاء هذا جزما. وكذلك بالنسبة إلى ثمرته لم يكن تحت سلطانه إلا نصف هذه الثمرة في فرض كون المساقات على النصف، فلا وجه لرجوع المالك إلى العامل بعد عدم صدق السلطنة وكون تمام الثمرة بيده حتى في فرض العلم بذلك، فإن العلم إنما يترتب عليه حرمة التصرف ولا يترتب عليه الزمان. ونظير ذلك كثيرا، لو فرضنا أن زيدا قصب دارا ودخل شخص آخر هذه الدار جاهلا بل حتى عالما بأنه غاصب لغرض من الأغراض، لعيادة مريض، لحضور مجلس، لعقد نكاح، لأمر أي أمر كان، لا يقال إن هذه الدار تحت يد الداخل فيكون ضامنا لهذه الدار، ليس هذا ثابتا في بناء العقلاء جزما، فليس هنا دليل على الزمان، ولا سيما في فرض الجهر على ما هو المتعارف عند الناس. يعني دار غصبه شخص والباقون بقية الناس يدخلون هذه الدار لحاجة من الحوائج وهم جاهلون بكونه غصبا، بكون الدار مغصوبة، فهل للمالك أن يرجع إليهم ويطالبهم بتمام قيمة هذه النار باعتبار أن يدهم يد زمان؟ ليس هذا جزما. ففي فرض الجهل أوضح من فرض العلم، وفيه ما معا الحكم واحد. فالصحيح أنه ليس للمالك أن يرجع على العامل بتمام الثمرة بعدما لم تكن الثمرة تحت سلطانه وتحت استيلائه. ونظير هذا ذكروه في باب السرقة، وأنه إذا اشترك اثنان في سرقة واحدة، حيوان واحد فلنفرض فرسا أو شاة، غصبه شخصان، أو مال واحد أخرجه شخصان من الحزب مثلا، فاشترك في غصب هذا المال، يكون الزمان على كل منهما بالنسب، ولا يكون الزمان على كل منهما مستقلا. يعني ليس للمالك أن يطالب كل منهما بتمام قيمة هذا المال إذا كان طالبا كالشاة مثلا، سرق شاة وغصب شاة فذبحها و بعد ذلك اكلاها مثلا، او امر آخر، يكون الزمان لهما معا لا لكل منهما. و هكذا لو فرضنا انهما اتلفاه معا بحيث كان التلف مستندا اليهما معا، يرجع المالك الى كل منهما بالنسب ولا يرجع الى كل منهما مستقلا. والأمر واضح، فإن اليد ليس يدا مستقلة بالنسبة الى كل منهما، بل لهما معا يد واحدة واستيلاء واحد وسلطنة واحدة على هذا المال. هذه السلطنة والاستيلاء قائمة باثنين معا ومجموعا، فلا موجب للزمان كل منهما مقامنا من هذا القبيل في فرض العلم. وفي فرض الجهل أوزه، إذن لا موجب، لأن يرجع المالك إلى العامل فيطالبه بقيمة تمام الثمرة التالفة عنده والتالفة عند الغاصب. أما بالنسبة إلى الغاصب فهذا صحيح، يعني للمالك أن يطالب الغاصب بتمام قيمة الثمرة حتى المقدار الذي أخذه العامل، والوجه في ذلك ظاهر، فإن الغاصب له يد على الأصول
وبالتبع يكون له يد على الفروع إذا كان ضامنا لأصل الشجرة كان ضامنا لمنافع الشجرة إذن كما في الدار وغير الدار إذا غصب دارا فكان ضامنا لنفس الدار كان ضامنا لمنافع الدار إذن سواء كانت طالبة عنده أم كانت طالبة عند شخص آخر لا أثر للتلف عند شخص آخر بالنسبة لازمانه حيث إن الدار وقعت تحت يده وسلطانه فببناء الغلاء وأموم على اليد ما أخذت لابد أن يرد على المالك العين والمنافع معا فمنافع هذه الشجرة وثمرة هذه الشجرة كانت تحت يد الغاصب وانتقلت من يد الغاصب إلى العامل كما في تعاقب الأيدي يقول هذا حال ذات أولا كانت تحت يده ومن يده انتقلت إلى يد العامل فللمالك أن يطالب الغاصب بتمام الثمرة ما تلف عند الغاصب وما تلف عند العامل إذن الصحيح أنه ليس للمالك الرجوع إلى العامل بتمام الثمرة بل له مخير بين أن يرجع بتمامه إلى الغاصب أو يرجع بمقدار منه إلى الغاصب ومقدار آخر إلى العامل بالمقدار الذي أخذه هذا في الجهة الأولى وأما بالنسبة إلى قرار الزمان فإذا فرضنا أن المالك رجع إلى العامل وأخذ مقدار حصته منه فبطبيعة الحال هو يرجع إلى المالك في هذا ويرجع إذا أخذ منه هذا المقدار باعتبار أن التلف عنده فهل يرجع إلى الغاصب بمثل المقدار الذي أخذ منه أو لا يرجع إليه فيه كلام ذكر أولا قدس الله نفسه أنه يرجع أنه لا يرجع ثم نسب إلى بعضهم أن قرار الزمان مطلق على الغاصب فلو فرضنا أنه أخذ من يرجع على الغاصب باعتبار أنه كان مغرورا من قبله فالمقدار الذي يخسره هذا المقدار يأخذه من الغاصب من جهة قاعدة الغرور لو فرضنا أنه كان عالما وهذا كان جاهلا ليسغ الغرور ففي فرض الغرور يكون قرار الزمان على الغاصب فيرجع إليه وأما لو انعكس وفرضنا أن المالك رجع إلى الغاصب وأخذ جميع المال يعني القيمة تمام القيمة من الغاصب ليس للغاصب الرجوع إلى العامل وإن كان تلف المال عنده لأنه هو الذي غره وسلته على هذا المال وذكر قدس الله نفسه أنه لا منافاته بين أن يكون قرار الزمان على الغاصب وأن يكون للعامل أجرة المثل ليس بينهما أي منافات فإن أجرة المثل إنما هو من جهة فساد العقد العقد كان فاسدا فإبز العمل ليس هي الحصة المقررة لأن الشارين لم يمز هذه المعاملة والمالك أيضا لم يمز هذه المعاملة فالعقد وقع فاسدا وعمل المسلم كان عملا محترما بأمر الغير كان جاهلا المفروض كذلك فيستحق أجرة المثل، فاستحقاقه أجرة المثل من هذه الجهة. وأما من جهة إتلافه المال، ولو فرضنا أنه هو أتلف المال ين الثمرة أو تلف الثمرة عنده، إلا أنه كان مغرورا في ذلك من قبل المساقي فليس عليه زمان من هذه الجهة، والزمان إنما هو للمالك للمالك الزمان على الغاصب الذي غصبه، وليس عليه أنا على هذا الشخص على العامل زمان من هذه الجهة، يعني لا يستفد عليه لأنه كان مغرورا. فإذا أخذ منه شيء بإزاء هذه الثمرة التي تلفت عنده أو أتلفها هو، فالنفس أكلها أو أطعمها لزيوفه أو باعها أو غير ذلك، ليس هنا موجب للزمان لقرار الزمان عليه لأنه كان مغرورا من قبل المالك. احتمل قدس الله نفسه ذلك، ولكنه لا أساس له حتى بناء على تسليم قاعدة الغرور، وأن قاعدة الغرور المغرور مطلقا يرجع إلى من غير، حتى على تقدير تسليم هذه القاعدة لا تنطبق على المقام، وذلك لأن الحالة في المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة الغاسل، وليس هنا أي غرور، إنما يتحقق الغرور فيما إذا كان تسلم العامل لهذه الثمرة مجانا وبلا عوض. لو كان الأمر كذلك سلمه المالك هذه الثمرة مجانا وبلا عوض، وبعد ذلك تبين أن الأصول كانت مغصوبة والمالك قد أخذ عوضه عن العامل أو غير العامل الذي أخذ الثمرة مجانا، في مثل ذلك يرجع إليه بلا إشكال. فإنه إذا أدى بدل هذا المال على القانون الذي ذكرناه غير مرة يكون هو المالك لهذا المال. فإذا كان هو المالك لهذا المال وكان الغاصب أيضا ضامنا، فيطالب الغاصب بما ملكه، وليس للمالك للغاصب أن يطالبه لأنه قدمه مجانا. نظير ما إذا فرضنا أنه إذا عزم واحدا فأطعمه خبزا مغصوبا أو لحما مغصوبا، بصاحب الله طالبه بعوض ماله فأخذه من المتلف وممن أكله، لا بد له من الإعطاء لأنه أتلف مال الغير ضامن، لكن إذا أعطاه بقاء يكون هو المالك لهذا له، والمفروض أن الغاصب كان ضامنا له فيطالب الغاصب وليس للغاصب أن يرجع إليه لأنه هو المتلف، إذ المفروض أن الغاصب هو الذي أقدم على إعطائه مجانا وبلا زمان من هذا الشخص. هنا صحيح، أما في المقام المفروض أن الغاصب أعطاه هذه الحصة عوضا عن ماله وبدلا عن عمله لا مجانا، والمفروض أن عمله لا يذهب حدرا بعدما كان العقل فاسدا، يأخذ أجرة المثل من المالك أي غير في المقام بالنسبة إلى المعامل، حتى يقال إنه يرجع إلى الغار كسائر العقود الفاسدة. فرضنا أنه باع دارا مغصوبة من شخص جاهلا بالحال ذاك لا يدري، أو يدري ولا يفرنا ولا فاتو كرامنا بالجهل، جاهلا بالحال فرضنا طلب هذا المال الدار مثلا خرب وصاحب المال والمالك الحقيقي رجع إلى المشتري والمشتري يؤدي بدله فيرجع بطبيعة الحال إلى الثمن الذي أعطاه بإيجائه فيأخذ أي غرر في المقام حتى يقال يأخذ الثمن ويأخذ هذا المال أيضا. يعني هذا الذي يؤديه إلى المالك هذا أيضا يأخذه من البائع، أي مقتض غير موجود، مال الغير تلفه تلف في يده وهو كان حين أخذه أخذه مع الزمان لا أخذه مجانا، فإذا أخذه مع الزمان كان زمانه باعتقاده تلك الحصة المعينة. الآن حسد هذا وعلم أن الحصة المعينة لا تكون عوضا عن هذا العمل فيستحق أجرة المثل ويؤدي بدل ما أخذه من الثمر وأتلفه أو تلف عنده لا يتصور أي غرور. فالصحيح أن هذا غير صحيح، بل الغاصب إذا فرضنا أنه خسر جميع المال يرجع بالمقدار الذي أعطاه للعامل يرجع بقيمته وإن كان يجب عليه أجرة المثل، وإذا فرضنا أن العامل خسر هذا المقدار لا يرجع إلى الغاصب في المقدار الذي تلف عنده وكان هو المسؤول عن ذلك، فهذا الاحتمال ضعيف جدا. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ذكر قدس الله نفسه أن في عقد المساقات قد يشترط المباشرة أو أنه ينهى عن مباشرة الغير، فبالدلالة الالتزامية لابد أن يكون المباشر هو نفس العامل وطرف المعاملة، فإن غيره ممنوع عنه. ففي مثل ذلك لا يجوز له أن يساقي غيره على أن يكون هو العامل، إذ المفروض اشتراط المباشرة بالمسابقة أو بالدلالة الالتزامية. وأما إذا فرضنا أنه لم يشترط فيه ذلك بل كان عقد المساقات من هذه الجهة مطلقا ولم يقيد بالمباشرة بالعمل، ففي مثل ذلك هل يجوز أن يساقي العامل شخصا آخر على نحو المشاركة أو على نحو الاستقلال لأن يكون تمام العقد له فيكون كأنه هو العامل بالنسبة للمالك، أو لا يجوز على الإطلاق، أو في المسألة تفصيل إذا كان المالك مالك الأشجار أذن له في ذلك يجوز، وإن لم يأذن فلا، أو يفصل بعد ظهور الثمرة وقبل ظهورها، فإن كان قبل الظهور فلا يجوز، وإن كان بعد الظهور فهو جائز. ذكر قدس الله نفسه أن في المسألة وجوها بلا إقبال، واختار القول الأول وهو الجواز مطلقا، ولكن مع ذلك لا يجوز له تسليم الأشجار إلى الغير إلا بإذن من المالك، فإن التصرف في مال الغير من دون إذنه غير جائز، فلا يجوز له أن يسلم الأشجار إلى شخص آخر إلا أن يأذن المالك، وإلا فعقد المساقات في نفسه جائز. يعني يجوز أن يكون هذا العقد مع غير، لكن لا يكون الغير هو العامل، فإن تصرفه في الأشجار التي هي مملوكة للمالك من دون إذنه غير جائز. هذه الأقوال التي ذكرها قدس الله نفسه. الوجه القول الأخير وهو التفصيل بين ما بعد ظهور الثمرة وما قبل ظهور الثمرة، لا يبعد أن لا يكون هذا قولا، فإن الظاهر يعني الذي ينبغي أن يكون محل الكلام إنما هو قبل ظهور الثمرة، وأما بعد ظهور الثمرة فالعامل مالك له بالفعل وله مملوك بالفعل على ما سيتعرض له قدس الله نفسه. وتقدم سابقا أيضا من أن الشركة في الثمرة إنما هو من حين ظهور الثمرة لا حين التقديم، من أول ما يخرج الثمرة على ما يختزيه صحيح يعقوب بن شعيب، يكون ما يخرج نصفه له ونصفه للمالك إذا كان القرار على النصف، أو على تقديم آخر، فإذا كان العامل مالكا للثمرة بالفعل فله أن ينقله إلى غيره بأي ناقل كان وبأي عوز كان، أو بصلح مجاني، فيجوز له أن يبيع هذه الثمرة الموجودة من شخص آخر بثمن معين، أو أنه يملكه الثمرة بإزاء عمل من بناء إزار أو خياطة ثوب أو غير ذلك، أو يملك هذه الثمرة له بإزاء عمل السقي وعمل تربية الأشجار، هذا أيضا عمل من الأعمال، يملكه هذا المال وعمومات والعمومات والمطلقات غير قاصرة الشمول لمثل ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون محل الكلام. الذي ينبغي أن يكون محل الكلام إنما هو فيما إذا كان هذا العقد قبل ظهور الثمرة، ففي مثل ذلك قد يقال لعدم الجواز على الإطلاق أو بعدم الجواز بدون إذن المالك، والوجه فيه على يعني ما يمكن أن يكون بكاً له هو أن يقال إن صحة عقد المساقات على خلاف القواعد كما تقدم، فإنه داخل في تمليك المعدوم، فلو لم يكن دليل خاص على الصحة لم نلتزم بالصحة، وليس هنا دليل بالنسبة إلى مساقات العامل مع شخص آخر. مالك الأشجار دل الدليل على جواز مساقاته مع العامل بمقدار من الثمرة، وأما غير المالك يعني العامل لا دلیل على جواز مساقاته و صحت و عقد المساقات محتاجت الى دلیل خاص و لا يمكن اثباتها بالعمومات فيحكم بالبطلان. يمكن ان يكون نظر القائل بالبطلان الى هذا و على هذا لا يفرق بين ان يكون المالك قد اذن في ذلك او لم ياذن في ذلك. اي اثر لاذن المالك في عقد لم يدل دليل على صحته فالامر يدور بين ان يقال بالصحه على الاطلاق سواء اذن المالك ام لم ياذن المالك وبين القول بالصحة بالبطلان على الإطلاق. التفصيل بين إذن المالك وعدم إذن المالك من هذه الجهة لا مقتضي له ولا وجه له، ولكن الصحيح وما اختاره قدس الله نفسه وهو الجواز مطلقا. أذن المالك أم لم يأذن المالك لا أثر لإذن المالك وعدم إذنه، وذلك لأن العامل بمقتضى عقد المساقات يكون له حق في هذا البستان على أن يتصرف فيه وعلى أن يكون نصف الثمر مثلا له، وهذا حق ثبت بدليل المساقات بدليل صحة المساقات. تارة يكون الكلام في صحة المساقات وعدم صحة المساقات في مورد من الموارد لجهة من الجهات، فيشك أن المساقات هل هي صحيحة أم أنها غير صحيحة، فيشك في ذلك كما تقدم جملة من المبارد. وقلنا إنه لا بد في صحة عقد المساقات من دليل خاص، وإلا فالعمومات والمطلقات غير وافية بصحة مثل هذا العقد الذي هو فيه تمليك المعدوم. وأما بعد فرض صحته، فرضنا أن عقد المساقات صحت وثبت للعامل حق في هذا البستان أن يتصرف فيه ويسقيه على أن يكون له نصف الثمر قد أمزاه الشارع وصح ذلك. نقل الإنسان حقه إلى غيره لا يحتاج إلى دليل خاص، العمومات كافية هنئذ كما ذكرنا ذلك في المزارع، لأن العامل المزارع يجوز أن ينقل حقه إلى شخص آخر، فإن الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم، ما كان له من الحق ينتقل إلى غيره، كما أنه ينتقل هذا بالإرث إلى المارث هذا الحق لو فرضنا أنه لم تكن المباشرة شرطا كما هو مفروض كلامنا في المقام. ومات العامل ينتقل الحق إلى المارث، العامل في حياته إذن له أن ينقل هذا الحق إلى شخص آخر إما بتمامه فكأنه هو المساقي مع المالك، أو ببعضه يشركه في عمله فيكون ما يأخذه نصفه له ونصفه له. هذا أمر جائز على القاعدة، لا يحتاج إلى دليل خاص بعدما ثبت له هذا الحق. وبعبارة أخرى، ثبوت الحق لعقد المساقات في مولدين يحتاج إلى دليل خاص، ولا يمكن إثباته بالعمومات كما تقدم. لأما بعد ثبوت هذا الحق هل نقله إلى غيره بناقلين من بيع أو غير بيع في مقابل أمل؟ أي شيء كان الاختيار بيده له أن ينقل هذا الحق إلى غيره فيكون غيره هو المساقي، فيكون له ما كان للعامل الأول إذا كان الانتقال بتمام الحق، وإذا كان ببعضه فبعضه، فيشاركه في عمله على أن يكون الناتج بينهما نصفين، يعني حصة العامل يكون بينه وبين الشخص الآخر نصفين، هذا على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص، فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه. وأما ما ذكره من عدم جواز تسليم الأشجار إلى الغير إلا بإذن من المالك، فقد تقدم الكلام فيه في الإجارة وفي المزارعة مفصلا، وقلنا إنه لا حاجة إلى إذن المالك، فإنه بعد ما كان العامل له أن يستعين بغيره في هذا العمل، كأن يستأجر أجيرا للسقي ولتربية الأشجار مثلا لقطع بعض الأغصان وغير ذلك مما يحتاج إليه حصول النتيجة. بعدما فرضنا أن المباشرة لم تكن معتبرة في عقد المساقات، فكان للعامل المساقي أن يستعين بغيره بأجرة أو بغير أجرة، فيكون غيره هو المباشر لهذا العمل إذا كان هذا جائزا بمقتضى إطلاق عقد المساقات وأنه لم يؤخذ فيه المباشرة. فأي مانع من تسليم هذه الأشجار إلى الغير بعدما كان هذا مجازا ومأذونا فيه بمقتضى العقد؟ فإن لازم الإطلاق هو جواز تسليم الأشجار إلى الغير، فهذا لا مانع منه. ذكرنا هذا في باب الإجارة وكذلك في باب المزارعة، فلا يحتاج إلى إذن من المالك بالخصوص بعدما ثبت الإذن له في ضمن العقد، حيث إن عقد المساقات كان على نحو الإطلاق ولم يكن مقيدا بالمباشرة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الخراج، وأن الخراج على المالك دون العامل. يريد قدس الله نفسه بذلك أنه ليس للمالك أن يطالب العامل بشيء من الخراج بتمامه أو بنسبه أو بنسبة العزة. يريد هذا، لا أن السلطان إذا أخذ الخراج من العامل ليس الخراج على العامل، السلطان يأخذ من أي شخص شاء، ليس هذا وظيفة المالك. إذا أخذ السلطان الخراج من المالك ليس له أن يرجع إلى العامل. ذكر فيه وجهين، أولا إن الخراج في مقابل الأرض لا في مقابل الثمرة، فالخراج إنما يؤخذ بإزاء الأرض والأرض للمالك. ولو فرضنا أنه يؤخذ بإزاء الثمرة أيضا مع الباستة، الثمرة باعتبار أنها ثمرة هذه الأرض، وثانيا مع قطع النظر عن ذلك لا موجب هنا لرجوع المالك أي مالك الأشجار إلى العامل، فإن المعاملة كانت متقدمة بأن يكون نصف الحاصل مثلا للعامل ونصفه للمالك، ولم يلتزم العامل بشيء غير ذلك. بقية المعنى أي شيء فرضنا من خراج أو غير خراج كلها أجنبي على العامل،
إذا لم يشترط على العامل شيء من الخراج أو من غير الخراج ليس على العامل من ذلك شيء، فإن عقد المساقات اقتضى مالكية العامل من اسم الثمر فقط من دون أن يلتزم بأي شيء، فإلزامه بما لم يلتزم به يحتاج إلى دليل وليس هنا أي دليل. فالسلطان إذا أخذ الخراج بأي داء كان أخذه من المالك ليس للمالك أن يرجع على العامل بذلك، فإن العامل لم يلتزم به. نعم لو فرضنا أنه اشترط عليه أن يؤدي تمام الخراج أو أن يؤدي نصف الخراج أو بنسبة الحصة يجب الوفاء به بمقتضى وجوب العمل بالشرط لا بمقتضى عقد المساقات كما هو ظاهر. الحمد لله.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مقتضى عقد المساقات أن يكون العامل شريكا مع المالك في الثمرة من أول ظهورها. وقيل إن العامل لا يملك إلا بعد الإدراك وبعد القسمة، فيكون ملكيته للثمرة في ذلك الوقت، وأما قبله فالثمرة في ملك المالك. قياسا له بالمجاربة وعقد القراص. ذكر الماطن قدس الله نفسه أن الحكم غير ثابت في المقيس عليه فضلا عن المقيس. وفي باب المزاربة أيضا ذكرنا أن العامل يملك الرب من حين ظهوره، غاية الأمر أن الملكية متزلزلة، فإذا كانت خسارة بعد ذلك يتدارك بالربح السابق الخسارة اللاحقة، وأما أصل الملك فهو من أول الظهور، فليس الحكم ثابتا في المقيس عليه فضلا عن أنه قياس. ولو نلتزم بالقياس فلنفرض أن التزمنا في باب القراص بأن الشركة إنما يكون حين القسمة وبعد الإنزاز وقبله لا شركة، وأما في المقام فليس الأمر كذلك، بل الشركة من أول ظهور الثمر، وحينما يسبق الثمر على الشيء أن الشجرة أثمرت ووجد فيه الثمر، ففي ذلك الوقت يكون العامل شريكا مع المالك على ما يقتضيه صحيحة يعقوب بن شعيب مضافا إلى المرتكزات الخارجية. فإن المذكور في صحيحة شعيب أنه يعطي رجلا المسلم وفيه نقل ورمان على أن يأمره ويكون ما يخرج أو ما أخرجه الله أو ما خلاج يكون بينهما، فقال عليه السلام لا بأس. فالموضوع هو ما خرج، فمن أول ما يخرج الثمر وإن كان قبل بلوغ الثمر فضلا عن أن يكون قبل القسمة فهو مشترك بينهما بين العامل والمالك. وذكر قدس الله نفسه أنه يمكن ذلك في باب المساقات بالشرط، لأن يشترط المالك مع العامل أن لا يكون مالكا للثمرة إلا بعد البلوغ وبعد الحسنة، وقبله ليس بينهما اشتراك. يمكن هذا أن يكون ثابتا بالشرط من جهة عموم المؤمنون عند شروطهم، ولكن قد مر بين مرتين في مسائل متعددة أن الشرط مطلقا لا يكون مشرعا، وما ليس بثابت في نفسه وليس بجائز في نفسه لا يمكن ثبوته بالشرط. الملكية حال القسمة غير ممكن، يعني من الآن لا يمكن للإنسان أن يملك الثمرة المعدومة بعد بلوغها وبعد إدراكها أو بعد القسمة. إذا لم يكن هذا سائغا في نفسه بالشرط إذن لا يكون سائغا، وقلنا إن عقد المساقات في نفسه على خلاف القواعد، ولو لم يكن دليل على صحته لم نلتزم بصحته على الإطلاق، والدليل إنما دل على صحته على أن تكون الشركة في الخاف ما يخرج، أي في الثمر حين ظهوره وحينما يصدق عليه الثمر. حينما صدق عليه ذلك وظهر الثمر يكون مشتركا بينهما بمقتضى النص الوارد، وأما غيره فلم يدل على صحته دليل، وبالشرط لا يحكم بصحة ما ليس بصحيح في نفسه. تقدم الكلام في ذلك غير مرده. ثم تعرض قدس الله نفسه للثمرة بين القولين، بينما إذا قلنا بأن الملكية من حين ظهور الثمر فمن أول البدو السلاح أو بعد القسمة وبعد الإدراك، ذكر لذلك أنه على ما اختاره وهو الصحيح من أن الملكية من أول ظهور الثمر، يترتب على ذلك أنه إذا مات المالك بعد ذلك، فرضنا أن الثمر ظهر ولكن لم يدرك، بين هذين الأمرين أي بين الظهور والإدراك مات العامل، فعلى ما اختاره قدس الله نفسه من الشركة من حين ظهور الثمر، ذكر أنه ينتقل حصته إلى ورثته، وإن كانت المساقات تبتل من الحين من حين الموت، إذا كان قد اشترط المباشرة في عقد المساقات، وأما إذا لم يشترط فبعضه يقوم الوارث مقامه كأنه لم يمت، ولكن إذا فرضنا أنه اشترط عليه المباشرة وبقي من الأعمال مقدار لا بد أن يؤتى بهذه الأعمال بعد ذلك، بما أن الميت لا يتمكن من القيام بهذه الأعمال ولا يقوم غيره مقامه لاشتراط المباشرة، فمن ثم يبطل عقد المساقات لا محالة لعدم إمكان تسليم العمل. ولكن بما أن العامل قد ملك هذا المقدار، يعني مقدار الثمر ووجد الثمر، فينتقل هذا المقدار إلى الوارث فيكون ملكا للوارث، ولا بد من مراجعة المالك في بقائه وعدم بقائه مع الأجرة أو بلا أجرة أمر آخر، وإلا فالميت مالك لمقدار من الثمر الموجود، وإن كان يحتاج إلى عمل بعد ذلك. وأما على القول الآخر فليس للميت أي شيء في هذا المال لينتقل إلى الوارث، فإن ملكيته إنما هو بعد البلوغ وبعد القسمة وبعد لم يتحقق. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إذا حكم بالبطلان كما اختاره قدس الله نفسه، إذ المفروض أنه قد بقي من العمل مقدار والميت لا يتمكن من القيام بهذه الأمور، وغير الميت أيضا لا يقوم مقام الاشتراط المباشرة، لازم الالتزام بالبطلان. عدم الانتقال إلى الميت فإن الذي جعل للميت النصف على الثلث من الثمر كان بإزاء مجموع هذا الأمر لا بإزاء مقدار من الأمر دون مقدار. لقد فرضنا أنه بقي من الأمر مقدار لا يمكن الوفاء به، فما جعل الحصة في مقابله وعبدا له ليس جزء من الأعمال ليكون مالكا لهذا المقدار، بل الذي جعلت الحصة في قباله وعبدا أنه هو مجموع هذا العمل، أن يسقي البستان ويعمل في البستان إلى أن يبلغ ويدرك الثمر، وهذا لم يتحقق وغير قابل للتحقق. فما جعل عبزا عن الحصة لم يتحقق في الخارج وغير قابل للتحقق في الخارج، فيكون هذا باطلا من الأول، فكأن عقد المساقات لم يكن بالخارج. وبعبارة أخرى، إن حصة العامل من حين ظهور الثمر وإن كان سيئاً على ما يقتضيه سيئاً يقوم شيئاً، ولكن مشروط بشرط متأخر بأن يمهي عمله إلى أن يدرك الثمر ويبلغ. فإذا فرضنا أن هذا الشرط المتأخر لم يتحقق وغير قابل للتحقق في الخارج كما هو المفروض أنه مات ولا يمكن للميت أن يعمل، فبدل الحصة وما جعل عوضا عن الحصة غير قابل للتحقق في الخارج وهو مجموع هذا العمل، فلازم ذلك البطلان وأن هذا لم ينتقل إليه إلى الميت، لأن انتقاله إلى الميت كان مشروطا بعمله بالخارج، يعني مجموع العمل ومجموع العمل لم يتحقق بالخارج. فإذا يكون حتى على ما ذكرناه من أن الحصة تنتقل إلى العامل من حين الظهور لا يكون في هذا الفرض، يعني في فرض الموت، بل تكون تمام الثمرة للمالك باعتبار بطلان عقد المساقات، ولكن بما أن عمل المسلم محترم وقد استفاد المالك من العامل استفادة حيث إنه سقى بستانا إلى أن أثمر أو خدم خدمة أخرى بمقتضى احترام عمل المسلم، وأنه وقع بأمره إذا لم يسلم له الحصة على ما هو المفروض ينتقل إلى أجرة المثل لا ماله.
فما ذكره صحيح من أنه يملك، ولكن على تقدير أن ينهي عمله، وأما إذا لم ينهي عمله لموت مثلا ولم يتمكن من الإنهاء، ففي مثل ذلك لا يحكم باشتراكه مع المالك، لأنه لم يتحقق الأمل منه الذي كان عرضا عن العزة. وأوضح من ذلك الفرع الثاني، وهو ما إذا فرزنا أن عقد المساقات قد فسخ بتخلف شرط أو بخيار شرط أو بغبن على ما ذكرنا. بعد ذلك ظهر للمالك أنه كان مقبولا في هذه المعاملة، ساق مع العامل لسانه على أن يكون الثلثان للعامل ويكون ثلث للمالك. بعد ذلك ظهر له أن المتعارف الخارجي في المساقات عكس ذلك، الثلثان للمالك بقية البساطين والمساقين، المتعارف عندهم أن الثلثين للمالك والثلث للعامل، ففي هذا غبن ظاهر، فيثبت للمالك المساقي خيار الغبن لا محالة، أو خيار بالاشتراط، أو خيار تخلف الشرط، ساقاه على أن يبني له داره أو على أن يخيط له ثوبه فلم يفعل، فثبت الخيار للمالك. ففي مثل ذلك أيضا تقدم الكلام أن نتيجة الفسخ فرض العقد كأن لم يكن، والرجوع كل من العوزين إلى مالكه وإلى من كان له، فنتيجة ذلك أن الثمر بتمامه يرجع إلى المالك، ولا يكون للعامل حينئذ إلا أجرة المثل. ووجه ما ذكرناه، قلنا إن هذا أوزه، وجهه أنه حتى لو فرزنا أن الفسخ كان بعد بلوغ الثمر، فرزنا أن البستان أثمر وبلغ وأدرك ثمره ووصلت النوبة إلى القسمة، فالتفت المالك إلى أنه كان مغبونا فيفسخ ولا يعطي له شيئا من الثمر وإن كان بعد البلوغ. فحتى على القول الآخر من أن الملكية بعد بلوغ الثمر، أو على القول بأنه من أول الظهور، ولكن فرزنا أن الثمر قد أدرك، إذا فرزنا أن المالك مالك الأشجار قد فسخ العقد حتى بعد البلوغ، لا يعطي للعامل شيء، لأن معنى الفسخ رجوع كل من العوزين إلى مالكه، فالحصة ترجع إلى المالك، ويكون للمالك بدل العمل الذي عمله العامل، لأنه عمل محترم. ومر نظير ذلك في باب المزارعة، أيضا قلنا أن الأمر كذلك، إذا فرضنا أن مالك الأرض فسخ وكان البذر له، تمام الناتج يكون له وعليه للعامل الأجرة، فقط أجرة العمل، ولا يستحق شيئا آخر. ومثل هذا ما ذكره بعد هذا، يعني الفرع الثالث، لو فرضنا أن العامل المساقي بعد ظهور الثمر عرض له عارض لم يتمكن من العمل، حاله حال الموت وإن كان عيال، ولكن غير متمكنين، فرزنا أنه ابتلي بفلج مثلا، الذي مثل ذلك لا يتمكن من العمل في المسكان، فقد اشترط عليه هذا أن يعمل بنفسه، أو فرضنا أنه حبس مثلا، حاله حال الموت أينان، يحكم ببطلان المساقات من الآن لعدم تمكن العامل من إنهاء العمل، وقد اشترط عليه المباشرة، فإذا فرضنا أنه بطل حكمه حكم الموت، يكون الموجود بل كان يحكم بالبطلان، فيكون الثمر للمالك ويكون للعامل أجرة المثل بالنسبة إلى ما تقدر. الحمد لله رب العالمين، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ربنا الله نفسه، أنه إذا فرضنا أنه خرجت الأصول عن قابلية إدراك الثمرة، إما ليبسن في الأشجار أو من جهة انقطاع الماء بسبب من الأسباب، فبعد لا تكون الأصول قابلة لإدراك الثمر، فعلى القول بأن الاشتراك من أول الظهور يشترك العامل مع المالك في هذا الموجود من الظاهر ومن النتاج، فيكون له حصته ربعا أو ثلثا أو غير ذلك. وأما على القول الآخر من أن الاشتراك إنما هو بعد القسمة وبعد الإدراك، فما لم يدرك الثمر ولم يقسم، جميع الثمر للمالك، بناء على ذلك لا يشترك العامل مع المالك في شيء، إذ المفروض أن الثمر بعد لم يدرك ولم يقسم. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، والظاهر أنه يريد بذلك أن الثمر موجود ولكنه لم يدرك، كما إذا كان الثمر عنبا وبعد حصر، الحصر أيضا ثمر من الأثمار، أو في مثل التمر لم يصل إلى حد كونه رطبا ولكن قبل ذلك أيضا قابل للاستفادة به ويؤكل، فهو أيضا ثمر. فإذا وهكذا في بقية الثمرات، أنه قبل الإدراك أيضا قابل للانتفاع بها وتعد من الأثمار، غاية الأمر أنها ثمرة غير مدركة وغير بالغة. والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه وذلك، ففي مثله يصح ما ذكره ويفترق القولان في ذلك، فعلى القول من الاشتراك من الأول يشترك العامل مع المالك، وعلى القول الآخر لا يشترك معه في شيء، فإن حسته إنما كان بعد البلوغ، وقبل البلوغ لا يملك أي شيء. هذا صحيح. وأما إذا فرضنا أنه لا يصدق عليه الثمر أول ظهور الثمر، بحيث لا يصدق عليه أنه ثمر مجرد شيء أخذر أو غير أخذر، مادة للثمر، وبعد لم يصدق لكونه ثمرا ولا يستفاد به بعنوان أنه ثمر، اذا كان الامر كذلك الظاهر انه لا يستحق شيء، فان اول الاشتراك من حين ظهور الثمر وقبله ليس اشتراك. فاذا فرضنا ان الاصول سقطت عن قابليه الادراك انكشف بذلك بطلان المساقات من الاول، فانه يعتبر في المساقات على ما تقدم ان تكون الاشجار قابله للاثمار، فاذا فرضنا انها غير قابله للاثمار بقاء، وان كان حدوثا كان يتخيل انها قابله للاثمار، لكن بعد ذلك ينكشف انها غير قابله للاثمار لأنها تيبت أو أن الماء ينقطع عنها. ففي مثل ذلك تكون المعاملة يعني المساقات تكون باطلة ولا يكون للعامل شيء حتى على القول، لأن الاشتراك من حين ظهور الثمر، فإن الموجود لا يستوى عليه أنه ثمر حتى يشترك فيه. ثم ذكر ابن الله نفسه في مقام بيان الثمرة بين القولين، وأن الثمرة تظهر في تعلق الزكاة. فلو فرضنا أن التزمنا بالاشتراك من حين ظهور الثمر ومن حين بدو السلام، حينما يسقط عليه أنه ثمر ذكرنا أن الاشتراك من هذا الحين، فعلى هذا القول يكون تعلق الزكاة بهذا المال الموجود مشتركا بينهما، أي بين العامل وبين المالك، فإنهما شريكان في هذا المال، فلكل منهما زكاة يعني نصاب لا بد في وجوب الزكاة من بلوغ هذا المال بمقدار النصاب. فإن كان حصة العامل بمقدار النصاب يتعلق به الزكاة، وإلا لا يتعلق به الزكاة. وأما على القول الآخر من أن الاشتراك إنما هو بعد البلوغ وبعد القسمة، فلا يملك العامل من في هذا المال شيئا، وإنما كله للمالك، فيجب الزكاة على المالك وبعد ذلك يقسم المال بينهما. فإذا فرضنا أن حصة المالك وحصة العامل لا يبلغ شيء منهما النصاب، ولكن المجموع يبلغ النصاب، فعلى القول الأول من أن الاشتراك من حين الظهور ومن أول بدون الصلاة لا يجب الزكاة لا على العامل ولا على المالك، فإنه لا يبلغ حصة كل منهما النصاب. وأما على القول الآخر فبما أن الملك للمالك فقط مالك الأشجار، ولا يملك العامل شيئا، والمفروض أنه يبلغ النصاب، فتجب الزكاة على المالك لأن المال بمقدار النصاب وزيادة. وهذه الثمرة أيضا ثمرة ظاهرة. وذكر الماتن قدس الله نفسه أن المعروف والمشهور بينهم حيث إنهم التزموا بالاشتراك من أول ظهور الثمر كما هو مقتضى عقد المساقات، وجوب الزكاة على العامل كوجوب الزكاة على المالك إذا بلغت حصته النصاب. ولكن خالف في ذلك ابن زهره، فذكر أنه لا زكاة على العامل لا في المسافرات ولا في المزارعات. وعلله بأن الحسة التي يأخذها العامل إنما هو بإزاء عمله، فهو كأجرة لعمله وليس هنا زكاة على الأجرة، وإنما الزكاة على صاحب الحنجة الذي يأخذ الحنجة أجرة. فلنفرض حمالا يحمل متاعا وأجرته كذا مقدارا من الحنجة، ولو فرضنا أنها بالغة حد النصاب لا يجب الزكاة على الحمال التي يأخذ الحنجة أجرة. وهذا يعني العامل إنما يأخذ الحسة أجرة لعمله، وهو السقي وتربية الأشجار، ولا زكاة على الأجرة. استشكل قدس الله نفسه في ذلك أولا إن المقام ليس يعني مقامنا ليس من باب الإجارة، فإن العمل كما تقدم لا يملكه مالك الأشجار، وإنما هي معاملة مستقلة ومعاوضة مستقلة أن يعمل العامل ويأخذ حصة من الحاصل من دون أن يملك المالك عن العامل شيئا. فهذا أجنبي عن باب الإجارة ولا يقاس بباب الإجارة. وثانيا إنما ذكره من عدم وجوب الزكاة في الإجارة، يعني في الأجرة التي يأخذها الأجير بإزاء عمله، ليس الحكم كذلك في الإجارة على الإطلاق، يعني لا زكاة على الأجير. بل يختلف الحال بين أن تكون الأجرة الحنتة أو غير الحنتة بعد تعلق الزكاة، أو الحنتة أو غير الحنتة قبل تعلق الزكاة. فإذا كانت الأجرة الحنتة بعد تعلق الزكاة فهنا واضح أنه ليس للأجير زكاة، وهكذا غير الأجير ممن ينتقل إليه المال، إذ يعتبر في وجوب الزكاة أن يكون مالكا حال تعلق الزكاة. وأما الملكية بعد تعلق الزكاة فهذه لا توجب الزكاة. وبعضهم ولا يختص بالإجارة، الهبة كذلك، البيع كذلك، أي شيء فرضنا. وأما إذا فرضنا أن الأجرة إنما هي قبل تعلق الزكاة، كما إذا فرضنا أنه آجر نفسه لبناء دار أو لخياطة ثوب وجعل أجرته هذا الزرع الموجود، هذا الزرع الموجود جعل أجرة له، فهنئذ لا ينبغي الشك في وجوب الزكاة على الأجير، فإن الحنتة إنما توجد في ملكه، فيكون حصول الحنتة في ملكه فيجب عليه الزكاة، ولم يستثنى الأجرة في باب الزكاة أنه لا زكاة على الأجير. حال الأجير وغير الأجير سيان، كما إذا فرضنا أنه اشترى هذا الزرع من المالك، إذا اشتراه فانتفه يجب الزكاة عليه لأنه مالك للزرع بالشراء، هكذا إذا كان مالكا للزرع بالأجرة يكون مالكا له. فالعبرة في وجوب الزكاة وعدمه بالملكية حال التعلق وعدم الملكية حال التعلق، الإجارة لا خصوصية لها. فلنفرض أن باب المساقات هو باب الإجارة، ويملك العامل الحصة بإزاء عمله إجارة أيضا تجب عليه الزكاة، فإنه لم يستثنى الإجارة في باب الزكاة. كل من يملك حنطة أو شعيرا أو غيرها من الأموال الزكوية يملك حال التعلق، فيكون تعلق الزكاة في ملكه، يجب عليه الزكاة بلا استثناء للإجارة عن سائر المعاملات. فما ذكره ابن زهرة قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. وربما يقال كما ذكره قدس الله نفسه، فعدم وجوب الزكاة في المقام في خصوص المساقات لوجهين آخرين. الوجه الأول أنه استثني في باب الزكاة المعان التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل العنت أو الشعير ما يتعلق به الزكاة، تستثنى المعان عن الزكاة، وبعد ذلك يزكى الباقي. وبما أن المساقي في المقام يعني العامل، وبما أن العامل المساقي لا يأخذ هذه العزة مجانا، وإنما يأخذه بإزاء العمل الذي يعمله في هذا السبيل، فيصرف عليه شيئا وهو العمل، فالحس يكون في مقابل العمل ومن المؤونة، فإنئذ لا تجب الزكاة عليه، لأنه يعتبر في وجوب الزكاة استثناء المؤونة، فهذا لا بد من استثنائه، وليس هنا شيء آخر يبقى بعد الاستثناء. والجواب عن هذا، أما أولا فقد تقدم الكلام في استثناء المؤونة في باب الزكاة، وقل إنه لا دليل على هذا الاستثناء، ليس هنا أي دليل يدل على استثناء المؤونة في باب الزكاة، وإن كان الحكم بالاستثناء مشهورا ومعروفا إلا أنه لا دليل عليه، وإنما ذلك في باب الخمس، وأن الخمس بعد المؤونة. فلو فرضنا أن الإنسان يصرف أموالا في سبيل تحصيل الرد، يصرف 100 دينار ويحصل 200 دينار، لا يجب الخمس في مجموع المئتين، بل يستثنى المئة التي صرفها في سبيل تحصيل الرد ويخمس الباقي. وأما في باب الزكاة الذي يصرفه الإنسان في سبيل تحصيل الحنطة من البذر والأجرة الماء وأجرة البذر وكل ما يصرفه في هذا الباب، حتى أجرة الأرض لو فرضنا أن الأرض كانت مستاجة، لا دليل على استثناء هذه الأمور من الحاصل وتزكية الباقي. فالمقتضى إطلاقات الأدلة أن كل ما أخرجت الأرض أو كل ما أخرج الله من الأرض ففيه العشر، فيما سقته السماء فيه العشر، فلا يفرق هذا بين أن يصرف عليه مؤونة أو لم يصرف. هذا أولا. وثانيا، ليس المراد من المؤونة العمل الذي يعمله الإنسان في سبيلها تحصيل ذلك. فلو فرضنا أن الزارع يعني مالك الأرض ومالك البذر هو العامل بنفسه، كأكثر الفلاح الأرض له والبذر له وهو العامل، لا يستثني مقدار عمله بعد حصول الحنطة أو الشعير فيقول إني عملت كذا مقدارا فما يقابل عمله يستثني المراد من المعونة المال الخارجي الذي يصرفه الإنسان في سبيل تحصيل ذلك لا العمل. العمل لا يعتبر مؤونة ومالا صرف في هذا السبيل، كما أنه في باب الخمس أيضا كذلك. المال الذي يحصله لا يستثني مقابل عمله، بل ما كان في مقابل عمله أيضا يخمسه، البناء أو الخياط أو غير ذلك. فالمراد من المؤونة الخمس بعد المؤونة المال الذي صرف في سبيل هذا الشيء، تسهيل هذا الشيء. وفي المقام لم يصرف العامل شيئا من أمواله، وإنما عمل وترتب على عمله حصته من الربح. فليس هذا من المؤونة على القول باستثناء المؤونة، لا يشمل ذلك، كما أنه لا يستثنى عمل المالك لنفسه، وهذا ظاهر. يعني لا فرق بين أن يكون عمله في ملك غيره بإزاء الحصة أو عمله في ملك نفسه لأجل تحصيل الثمرة أو لأجل تحصيل الهندة أو غير ذلك. لا يخرج ولا يستثنى قيمة العمل والمقدار الذي صرفه من العمل من الحاصل جزمان، فليس هذا من باب استثناء المؤونة. الوجه الثاني أن يقال إن العامل وإن كان مالكا إلا أنه ممنوع التصرف عن هذا المال، بل لابد له من أن ينتظر إلى أن يدرك ويطالب بحصته. وفعلا ليس له مطالبة المالك بحصته، فإذا كان ممنوعا من التصرف لم تجب عليه الزكاة، لأن من شرائط الزكاة التمكن من التصرف والقدرة على التصرف. وحيث إنه لا قدرة على التصرف في المقام فلا تجب الزكاة. أتكلم فيه إن شاء الله.